السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن الدول الأجنبية تسعى وراء مآربها التوسعية ولا تريد الخير للمنطقة. القوة الصاروخية اليمنية تدك معسكراً للجيش السعودي في جيزان وتلحق بقواته خسائر فادحة. وزارة الصحة السودانية تؤكد إصابة 35 شخصاً خلال الاحتجاجات الكبيرة في أرجاء البلاد. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن تنمية العلاقات مع الدول الجارة تعد من السياسات الأساسية للبلاد، وقال السيد رئيسي أن الدول الأجنبية تسعى وراء مآربها التوسعية ولا تريد الخير للمنطقة، مؤكداً أن طهران لن تسمح للصهاينة المساس بعلاقات إيران مع الدول الجارة، وأضاف أن مبادئ حسن الجوار والتعامل الاقتصادي والتجاري وتفعيل الأسواق الحدودية مدرجة ضمن برامج وسياسات إيران، معتبراً أن تجارة المقايضة مع الجيران من شأنها أن تصب في مسيرة الازدهار الاقتصادي وترسيخ مزيد من الأواصر مع دول المنطقة. اجتمع عدد من اليمنيين المقيمين في إيران في أيام ميلاد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالتزامن مع أسبوع الوحدة للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، معلنين استمرار تمسكهم بإرادتهم ورفضهم العدوان السعودي الأمريكي الظالم على بلادهم. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
احتفالا بمولد نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وبالتزامن مع مؤتمر الوحدة الإسلامية في طهران، أقام اتحاد الطلاب اليمنيين ومؤسسة بنيان التنموية في طهران احتفالا بالمناسبة تحت شعار محمد رسول الله صلى الله عليه وآله رمز الوحدة الإسلامية.
نؤكد على ضرورة توحد المسلمين خلف المشروع المقاوم للمشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة، وأنه لا خلاص لأبناء أمتنا الإسلامية من المشاريع التي تستهدف أمنهم ووحدتهم وسيادتهم واستقلالهم إلا بالالتفاف حول الوحدة الجامعة والمفرقة والتي رمزها هو النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
المشاركون أكدوا أن العدوان المستمر على اليمن يتنافى مع أخلاق النبي الأكرم، وأن الإسلام بريء ممن يستمر بهذا العدوان على شعب اليمني وأطفاله.
رغما لما يتعرض له الشعب اليمني من قصف وحصار وعدوان من قبل قوى الاستكبار العالمي أمريكا وإسرائيل وأذنابهم آل سعود، إلا أن الشعب اليمني يثبت أنه قوي بتمسكه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبمنهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو رمزا للوحدة الإسلامية.
يرفع اليمنيون صوتهم في ذكرى مولد النبي الأكرم، معلنين استمرار تمسكهم بإرادتهم ورفضهم العدوان الظالم، آملين أن يتحرك المسلمون جميعا لإيقاف هذا الظلم عن هذا الشعب.
هو نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم رمز الوحدة، منطلقها من اليمن إلى طهران إلى كل المسلمين حول العالم.
وجهت القوة الصاروخية اليمنية ضربة جديدة لقاعدة عسكرية سعودية في جيزان، منزلة بها خسائر كبيرة. أعلن ذلك المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، وقال إنه تم استهداف معسكر قوات الواجب في جيزان بخمسة صواريخ باليستية، موضحا أن القصف طال مقر القيادة ومخازن الأسلحة ومرابط طائرات الأباتشي. وأكد أن العملية أسفرت عن مصرع وإصابة أكثر من 35 سعوديا بينهم ضباط وطيارين للطائرة الأباتشي، فضلا عن الخسائر المادية. وحذر سريع من أن العدو سيتلقى ضربات موجعة ويتكبد النتائج وخيمة إذا استمر في تصعيده الجوي وتمادى في بغيه وحصاره. في سياق متصل، قال رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام أن تبني مجلس الأمن موقفا يتماشى مع العدوان ليس بالشيء الجديد، معتبرا انحيازه إلى الرياض منذ البداية عاملا ساهم في إطالة الحرب على الشعب اليمني لسنوات. أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق صعوبة إعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات التي جرى فيها التصويت للانتخابات التشريعية، مضيفة أن عملية المصادقة على أسماء المرشحين الفائزين تحتاج إلى 30 يوما أو أكثر. إلى ذلك طالبت اللجنة التحضيرية للتظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات باعتماد آلية العد والفرز اليدوية في أي انتخابات مقبلة وإعادة النظر بالقانون الحالي، واصفة أداء المفوضية بالفاشل، ودعت إلى تقديم رئيسها وأعضائها للقضاء. كما حذر تحالف الفتح من تأزم الأوضاع ودخول العراق في منزلق خطير جراء ازدواجية عمل المفوضية، في وقت تستمر الاعتصامات في بغداد ومحافظات عراقية أخرى رفضا لنتائج الانتخابات. أكدت غرفة عمليات حلفاء سوريا أنها بدأت استراتيجية جديدة لترسيخ معادلة الردع باستهداف القواعد العسكرية الأمريكية بشكل مباشر عبر طائرات مسيرة ذكية. وذكرت الغرفة أن الهجوم الأخير الذي استهدف قاعدة التنف الأمريكية جرى من المنطقة الحدودية بين سوريا والعراق، مشيرة إلى إدخالها طائرات مسيرة متطورة للمرة الأولى في القصف المباشر. وشددت الغرفة على أنها نفذت ما وعدت به مسبقا لتغيير قواعد الاشتباك بهذا البلد عبر قصفها قاعدة الاحتلال الأمريكي. في السياق قالت مصادر سورية أن حالة من الفوضى والارتباك عمت صفوف الوحدات الأمريكية والبريطانية بعد تعرضها للهجوم. أكدت وزارة الصحة السودانية إصابة 35 شخصا خلال المظاهرات الكبيرة التي شهدتها الخرطوم أمس للمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية. وأفادت لجنة أطباء السودان أن قوات الأمن استخدمت الرصاص والغاز المسيل للدموع ضد الأبرياء خلال الاحتجاجات التي جرت في أنحاء البلاد، فيما أعلن مصدر في الشرطة إصابة 2 من أفرادها في أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، مضيفا أن عددا من المتظاهرين هاجموا قوات الأمن أمام البرلمان، وجاءت التظاهرة تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانيين الذي اعتبر أن الحكومة الحالية في السودان لا تمثل مبادئ الثورة. أعلن مكتب إعلام الأسرى أن الحركة الأسيرة أعلنت اليوم انتهاء إضراب أسرى حركة الجهاد الإسلامي الذي جاء ضمن البرنامج الوطني المتفق عليه لمواجهة الإجراءات القمعية لإدارة السجون الصهيونية. وخاض 270 أسيرا من حركة الجهاد الإسلامي إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على الإجراءات العقابية ضدهم بعد عملية نفق الحرية في السادس من الشهر الماضي، حيث استهدفت إدارة السجون بشكل خاص أسرى حركة الجهاد الإسلامي من خلال عزلهم واحتجازهم في زنازين تفتقد إلى أدنى شروط الحياة الطبيعية. وقال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق عز الدين إن انتصار الأسرى في إضرابهم عن الطعام ضد إدارة سجون الاحتلال هو انتصار للشعب الفلسطيني. للمزيد من التفاصيل نستمع إليها من الصحفية الفلسطينية في غزة أسراء البحيصي.
تفاصيل لها علاقة بحجم ما مر به الأسرى منذ السادس من سبتمبر وحتى الآن، بمعنى أنه كان هناك بالإضافة للإضراب كان هناك ما يشبه الثورة داخل السجون بعد حادثة نفق الحرية وما قام به الاحتلال تجاه هؤلاء الأسرى. منذ السادس من سبتمبر وحتى أمس والاحتلال يقوم بإجراءات عقابية متتالية ضد الأسرى، حدث هذا الإضراب لتنهي الاحتلال وإيقافه عن هذه الممارسات، وبالتالي نجح الإضراب في العودة إلى ما قبل 6 سبتمبر، بمعنى أنه تم الاستجابة لمطالب الأسرى الفلسطينيين. أول شيء هو الوقف الفوري للهجمة على أبناء الجهاد الإسلامي في السجون والإجراءات العقابية التي اتخذت بحقهم، كسحب الكثير من الأدوات التي يمكن أن يستخدموها داخل غرف السجن، وكذلك عودة المعزولين من قيادات وكوادر الحركة ليكونوا بين أبناء الحركة داخل السجون. تعلمون أنه ضمن الإجراءات العقابية تم عزل الكثير من قيادات حركة الجهاد الإسلامي في العزل الانفرادي، هذه الزنازين التي لا تزيد مساحتها عن متر في متر. أيضا من ضمن الإنجازات التي حققها هذا الإضراب استعادة التمثيل والبناء لحركة الجهاد الإسلامي في السجون بعد حادثة النفق. تم تفريق أسرى حركة الجهاد الإسلامي على عدد كبير من السجون، وبالتالي حاولوا تفكيك تنظيم الجهاد الإسلامي داخل السجون. نعم. أيضا هذا الأمر انتصر به الأسرى وأجبر الاحتلال على إعادة أسرى الجهاد الإسلامي إلى حيث أماكنهم التي كانوا بها قبل 6 سبتمبر، بالإضافة إلى إلغاء الغرامات والعقوبات المالية التي وصلت للملايين على الأسرى، وتحسين الظروف المعيشية للأسيرات. وهذا دائما يكون مطلب لأي حركة نضال داخل الأسرى، هو تحسين ظروف المعيشة داخل الأسر للأسيرات.
أعلنت الهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد الإسلامي انتصار مجاهديها في معركة الأمعاء الخاوية بعد اتفاق مع مصلحة سجون الاحتلال، وهنأت الحركة في بيان أسراها بالانتصار محذرة مصلحة السجون من أي تلاعب بمطالبهم. وأشارت الهيئة إلى أن الاتفاق تضمن التوقف الفوري عن الإجراءات العقابية وإلغاء الغرامات المالية وتحسين الظروف المعيشية، وكان أسرى الجهاد أنهوا أضرابهم عن الطعام الذي دام 9 أيام بعد إجبار الاحتلال على الانصياع لمطالبهم. بدوره أكد القيادي في حركة حماس الشيخ حسن يوسف أن يوم تحرير الأسرى قادم لا محالة، محذرا من أن أسرى الاحتلال لن يروا النور إلا بعد حرية الأسرى الفلسطينيين. يعقد في العاصمة الفرنسية باريس اجتماع رباعي لبحث سبل استئناف المفاوضات النووية، ويشارك فيه المسؤول الأمريكي عن الملف النووي الإيراني روبرت مالي ومدراء وزارة الخارجية في الدول الأوروبية 3 المعنية به. وكانت إيران قد أكدت أنها ملتزمة وجادة في المفاوضات النووية، لكنها طالبت الطرف الآخر بمؤشرات حسن نية وإلغاء الحظر. وسبق لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد أن بلاده أبلغت الدول الغربية أنها لا تتهرب من طاولة الحوار، وأن المفاوضات المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي ستستأنف قريبا وفي الوقت المناسب. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
بعد جولة في السعودية وقطر والإمارات، روبرت مالي المبعوث الأمريكي المكلف في الملف النووي الإيراني في العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في اجتماع رباعي لبحث جمود المحادثات النووية، اجتماع يشارك فيه إضافة إلى مالي مدراء وزراء الخارجية في الدول الأوروبية 3 المعنية بالاتفاق النووي، وهي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، على أن ينضم إليه ممثل عن الاتحاد الأوروبي بحسب مصدر دبلوماسي فرنسي. ويأتي الاجتماع بعدما أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن قلقه لعدم تمكنه من لقاء مسؤولين إيرانيين كبار، وذلك خلافا لما نص عليه اتفاق أبرم في أيلول سبتمبر بين الوكالة الدولية والجمهورية الإسلامية، لكنه أكد أنه ليست لديه أي معلومات تدل على قيام إيران بعملية سرية لتخصيب اليورانيوم. وكانت إيران أكدت أنها ملتزمة وجادة في المفاوضات النووية، لكنها طالبت الطرف الآخر بمؤشرات حسن نية وإلغاء الحظر. وسبق لوزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان أن أكد أن بلاده أبلغت الدول الغربية أنها لا تتهرب من طاولة الحوار، وأن المفاوضات المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي ستستأنف قريبا وفي الوقت المناسب، كما أوضح أن المباحثات مع الأوروبيين بدأت في اتجاه إيجابي وبناء، مؤكدا على ضرورة رفع إجراءات الحظر الأمريكية بشكل كامل وفعال، فيما انتقد تقاعس الدول الأوروبية عن تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي. ومفاوضات فيينا لإلغاء الحظر متوقفة منذ 4 أشهر عقب 6 جولات لم تفضي إلى توافق حول القضايا العالقة، وكانت قد بدأت في أبريل نيسان بين إيران والدول الأعضاء في الاتفاق النووي، فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين.
انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن الدول الأجنبية تسعى وراء مآربها التوسعية ولا تريد الخير للمنطقة. القوة الصاروخية اليمنية تدك معسكرا للجيش السعودي في جيزان وتلحق بقواته خسائر فادحة. وزارة الصحة السودانية تؤكد إصابة 35 شخصا خلال الاحتجاجات الكبيرة في أرجاء البلاد. وشكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصراً حتى الساعة 8:30 مساءً بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية، من عبارات جمال الدين ابن الجوزي. أيها الباكي على أقاربه الأموات، ابكي على نفسك، فالماضي قد فات، وتأهب لنزول البلايا وحلول الآفات، وتذكر قول من إذا ذكرك قال ما. كأنك بما أتى الماضين قد أتاك، ولقد صاح بك نذيرهم أنت غدا كذاك، وليخرسن الموت بسطوته فاك إذا وافاك، إنما اليوم لهذا وغدا لذاك. قرئ على قبر: أنا في القبر وحيد، قد تبرى الأهل مني، أسلموني بذنوبي، خبت إن لم تعفو عني. لو تأملتم عيب الدنيا لهان طلاقها، سرور الدهر مقرون بحزن، فكن منه على حذر شديد، ففي يمناه تاج من نضار، وفي يسراه قيد من حديد. آه للدنيا ملكت القلب حين ملكت، وأبقت الغم ثم أبقت. تزودن منا كل قلب ومهجة، وزودتنا للوجد عض الأباهم. إخواني، عيون يقينكم رمدة والفكر تبريد. من أيقن بالموت كيف يفرح؟ من علم قرب الحساب كيف يلهو؟ من عرف تقليب القلوب كيف يأمن؟ قلبي بحبك ما يفيق، وجفن عيني ما ينام. قد طال فيك الليل حتى ما يقال له انصرام، والنجم فيه راكد والفجر يمنعه الظلام. ليل بغير نهاية ولكل مفتاح ختام. في وصلك العيش الهني وهجرك الموت الزؤام. إن لم تكن مع القوم في السفر، تلمح آثار الحبيب عليهم وقت الضحى. ترى في صحائف الوجوه سطور القبول بمداد الأنوار. وجوه زهاها الحسن أن تتبرقع. كنتم مع نحو الآفاق العالية.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشار قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم، أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي الغدة السرطانية، الذي نتناول فيه خفايا الداخل الإسرائيلي وتآكل هذا الكيان بسبب سياساته العنصرية، ونسلط في حلقة اليوم الضوء على التفلت الأمني وانتشار عصابات السرقة على الطرقات وارتفاع نسب الإدمان على المخدرات في صفوف تلاميذ المدارس. عنوان حلقة اليوم: السرقة والمخدرات داخل الكيان الصهيوني. كونوا معنا وتابعونا.
Thank you.
مستمعينا الكرام، يحل الخوف والرعب داخل الكيان الصهيوني من انتشار العصابات الإرهابية في الأحياء، لا سيما في بئر السبع، ويعتري هذا الخوف الصهاينة الذين لا تحميهم حتى سلطة الاحتلال. جريمة القتل التي حدثت في بئر السبع قبل فترة ولدت شعورا قاسيا جدا، ولا يشعر الصهاينة بالأمان في التجوال في المدينة. ومع كل هذا الوضع الأمني المتفلت، فإن الشرطة الإسرائيلية لا تحمي الصهاينة وهي عاجزة عن مكافحة عصابات القتل والسرقة، ولا يعرف الصهيوني لماذا هذا العجز والتقصير عن الحماية. فهل هو متعمد وأن الهدف منه إجبار الصهاينة على أن يهاجروا ويعودوا من حيث أتوا؟ مستمعينا الكرام، وبهذا الصدد الآن ننتقل إلى ضيفنا عبر الهاتف، الدكتور أمين حطيط، الباحث والمحلل السياسي من لبنان. دكتور، السلام عليكم، حياكم الله وأهلا بكم. هل المقصود من انتشار عصابات السرقة والسطو تهجير الصهاينة من جديد على ضوء الأوضاع المتردية داخل الكيان، لا سيما الأوضاع الأمنية؟
الوضع الداخلي الإسرائيلي اليوم هو في أسوأ حالاته نتيجة ثلاثة عوامل. العامل الأول القصور العسكري الذي أظهر أن الأجهزة الأمنية العسكرية والدفاعية الإسرائيلية عاجزة عن مواجهة التحديات في الميدان. العامل الثاني العامل الاقتصادي، إن كل ما قامت به إسرائيل من أجل رفع مستوى الدخل والسرد وتأمين الاحتياجات فشل في تحقيق أهدافه، وبقيت الحالة الاقتصادية متراجعة ومتردية. العامل الثالث العامل الديموغرافي والتمييز بين الطبقات والفئات، وتمركز الثروة بيد فئة من المحظيين الإسرائيليين. كل هذا أدى إلى استشراء حالة الفقر والعوز لدى طبقة كبيرة من الإسرائيليين، ودفعهم نحو أعمال الكسب غير المشروع، بما في ذلك اللجوء إلى أعمال السطو والقوة. وكل ذلك يؤدي إلى اختلال في الميزان الأمني وترد وتراجع في الثقة بالمستقبل والثقة بالبيئة الأمنية. فيدفع عند ذلك الإسرائيليين إما للانتفاع داخل بيوتهم، وإما لاستعمال الجواز السفر الثاني والهجرة.
أيها الكرام، هناك هجرة معاكسة في داخل الكيان، حيث عاد 10% من اليهود الروس إلى مسقط رأسهم في روسيا ومناطق أخرى. وهناك سبب أساس لهذه الهجرة، وهو تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بالإضافة إلى المشاكل والهواجس الأمنية. إلا أن ما يحصل اليوم في بئر السبع تحديدا هو نتيجة لضعف الأداء الأمني ومتابعة القضايا الأمنية في منطقة الجنوب، لأن تركيز قيادة الشرطة والقيادة الأمنية والسياسية هو على مناطق المركز داخل الكيان، تحديدا تل أبيب والمناطق التي يقطنها الأثرياء والذين يتحكمون بالقرار السياسي والأمني والعسكري بداخل الكيان. أما بقية المناطق الجنوبية فهي مهملة نتيجة السياسات المتبعة هناك، نظرا لوجود البدو بدرجة أساسية هناك، إضافة إلى طبيعة المنطقة. مستمعينا الكرام، أما الآن ننتقل مرة أخرى إلى ضيفنا عبر الهاتف، الدكتور أمين حطيط. دكتور، ما هي جذور العنف والجريمة المنظمة داخل المجتمع الصهيوني وتحديدا في مناطق الجنوب؟
إسرائيل والعنف سوأمان دائما، حيث تكون اليد أو الكلمة الإسرائيلية موجودة ينبغي أن نفكر بالعنف. وهنا نذكر بأن إسرائيل أصلا قامت على فكرة العنف والإرهاب، فبالعنف والإرهاب تملكت إسرائيل الأراضي، وبالعنف والإرهاب فردت المواطنين الفلسطينيين، وبالعنف والإرهاب أقامت دولتها، وتعتقد دائما أن الوسيلة الفضلى للاستمرار هو القوة، لأنها تفتقد عنصر الشرعية وتفتقد عنصر القانون الذي يعطيها شرعية القيام والقيام. لذلك مسألة احتكام الإسرائيليين للقوة وللعنف هي مسألة مبدئية في سلوكياتهم، إنما من حيث الممارسة حيث تكون البيئة أكثر ملائمة لممارسة العنف نجد أن العنف يتصاعد، وهذا ما نجده في الجنوب بشكل خاص، حيث تتراجع الكثافة السكانية ويكون هناك ميدان أوسع لممارسة العنف والإرهاب.
الغدة السرطانية. برنامج سياسي إنتاجي إذاعي أسبوعي يتناول بالدراسة والتحليل حقيقة دويلة الكيان الإسرائيلي الغاصب من الداخل، القائم على الفكر الصهيوني الذي يزور التاريخ ويسخر الأساطير التوراتية لتحقيق أهدافه، كما يتناول معاناة قطعان المستوطنين من حصاد أيديولوجيتهم الصهيونية التي تبدت تبعاتها على الأرض التي سلبوها. الغدة السرطانية.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نجدد التحايا ونتابع ما تبقى من هذه الحلقة، وهي تحت عنوان السرقة والمخدرات داخل الكيان الصهيوني. لجأت عصابات الجريمة المنظمة ضمن عمليات التبادل والهجرة المتبادلة بداخل الكيان إلى مناطق الجنوب، وأصبحت تشكل بؤرة لحقول المخدرات المزروعة بداخل مناطق الجنوب. ووقعت سطوة على معسكر للجيش الصهيوني، وقام الجنود بسرقة محتويات المعسكر من أسلحة وتجهيزات وغير ذلك. إن ظواهر العنف تعبر عن السلوك الثقافي والشخصي بداخل الكيان والارتداد لثقافة العنف، وبالتالي فإن الممارسات التي تنشأ اليوم نتيجة الخروج من الأداء العسكري إلى المجتمع وبنفس العقلية، وليست بعقلية تربوية ومدنية، ولها عقلية سيطرة والسطوة والقتل، لأن الصهيونية في الأساس يتعلم هذا السلوك من داخل المؤسسة العسكرية، ولا يتم التعويض عن ذلك من خلال التربية المدنية. مستمعينا الكرام، من الآفات التي يعانيها المجتمع الصهيوني ارتفاع نسبة تعاطي وتناول المخدرات، لا سيما من جانب تلاميذ المدارس القصر الذين تحول الكثير منهم إلى مدمنين. في الفترة الأخيرة كان هناك ارتفاع في نسبة المتعاطين، فهناك شباب دون سن 18 يتعاطون المخدرات سراً، وأيضاً يشاهد شباب دون سن 13 يدخنون الحشيشة في الحدائق في ساعات متأخرة من الليل. ويبرر الشباب الإسرائيلي المدمن على المخدرات أسباب تناوله للمخدرات على عدم وجود مكان سليم يؤون إليه، بالإضافة إلى اجتياح وباء كورونا للمجتمع، ولا يجد هؤلاء ملاذا آمنا يلجؤون إليه غير تعاطي المخدرات. جائحة كورونا وتعطل النظام الدراسي لعام دراسي ثالث أضاف أسبابا أخرى لعجز جهاز التعليم الإسرائيلي، وبالتالي أدى ذلك إلى ظاهرة تسيب وتسرب زائد للطلاب من المدارس، حيث إن 16% من تلاميذ صفوف السابع إلى 12 تركوا التعليم، وبالتالي وخلال فترة الوباء أفيد بارتفاع بنسبة 200% في تناول الكحول لدى الشبيبة وارتفاع 4 أضعاف في الإفادة عن حالات اكتئاب وهلع، وزيادة ما يقرب من 300% في تعاطي المخدرات، وحتى في حالات العنف كان هناك ارتفاع 4 أضعاف بين الشبيبة. وهكذا يشعر الشباب الإسرائيلي في ظل هذه الأوضاع بالملل وعقل غير مفتوح، وعندها يذهب أكثر هؤلاء الشباب لتدخين الحشيشة أو الكحول. أحبتنا الأفاضل، وللمرة الأخيرة ننتقل إلى ضيفنا الكريم الدكتور أمين احتياط. دكتور، لماذا تنتشر ظاهرة الإدمان على المخدرات خصوصا في صفوف تلاميذ المدارس، وبرأيك ما هي أهم تداعيات ذلك على المجتمع الصهيوني؟
المجتمع الصهيوني بدأ يعيش حالة الإحباط والخوف الذي قيل له من أن الجيش سيفرض السيطرة على المنطقة ويدخل البلاد في حالة أمنية ويدخلها في حالة رخاء اقتصادي. كل هذه الوعود لم يتحقق منها شيء، فالأمن في مهب الريح والاقتصاد يترنح والأمال تتراجع. ودائما يعرف في المجتمعات عندما ترتفع درجة الإحباط واليأس يتجه نحو المخدرات والأعمال التي تجعل الشخص ينسى واقعه، وهذا ما يصيب بشكل أساس الأجيال الشابة خاصة في المدارس التكميلية والثانوية والسنوات الجامعية الأولى. أي أن الشباب بين عمر 15 و25 سنة هم الأكثر عرضة لتناول المخدرات والهروب من الواقع الكئيب الذي وصلت إليه إسرائيل. فإسرائيل باتت في مجتمعها تعاني الكثير من الأمراض الاجتماعية والأمراض النفسية التي تعجز عن تقديم العلاج لها، ما ينذر بتفككها وما ينذر باندثارها.
مستمعينا الكرام، بقي أن نقول إن مشكلة ظاهرة الإدمان هي مشكلة تربوية وأخلاقية وسلوكية في الأساس، ويعبر عن كل هذه المسائل من خلال الأرقام. فهناك 16% من تسرب مدرسي. الإحصائيات في داخل الكيان تتحدث عن صفوف الإعدادي أي حوالي 35%، لكن النسبة الأكبر التي تصل إلى 50% هي في المستوى الثانوي. أما في الجامعات فإن المشكلة خطيرة أكبر، وتصل التقديرات إلى 60% من طلاب الجامعات في داخل الكيان يتعاطون المنشطات والمخدرات، وإن أغلب هذا التعاطي يكون ملحوظاً ومرئياً. لذلك لاحظنا في الفترات الماضية حاول الكنيست الصهيوني أن يصادق على تشريع حبوب الهلوسة وتعاطي حبوب المخدرات، ونتيجة لهذه الحال سمح لعناصر في داخل الجيش الصهيوني بأن يتعاطوا بكمية معينة المادة لكي يحافظوا على أعصابهم، خاصة في داخل الوحدات القتالية. إذن هذا الأمر ليس فقط له علاقة بالسلوك، وإنما له أيضا علاقة بعدم القدرة على مكافحة هذا الوباء، وإن كل السلوكيات بشكل عام من ناحية وزارة التربية أو من ناحية إدارة التوجيه وحتى من ناحية قيادة الجيش، حيث رضخت بشكل واضح ومباشر لهذا الوباء الذي يشكل الدرجة الأولى في نسبة الإجرام في داخل الكيان، بمعنى أن جريمة تعاطي المخدرات في الداخل زادت، خاصة بعد التشريع الذي حصل في عام 2019 نتيجة موافقة الحكومة برئاسة نتنياهو التي سمحت بالاتجار وتوزيع مادة المخدرات لأسباب طبية. وهذا الأمر أدى إلى نشوء سوق سوداء في داخل الكيان، بالإضافة إلى وجود نسبة كبيرة من التعاطي ليس فقط على مستوى المدارس والجامعات والجيش الصهيوني، وإنما أيضا على مستوى سائر قطاعات الكيان الصهيوني. بهذا نصل وإياكم مستمعي إذاعة طهران العربية إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية، وكانت تحت عنوان السرقة والمخدرات داخل الكيان الصهيوني. شكرا على طيب متابعتكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أمير الكلام،
كلام الأمير.
روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: الركون إلى الدنيا مع ما تعاين منها جهل، والتقصير في حسن العمل إذا وثقت بالثواب عليه غبن، والطمأنينة إلى كل أحد قبل الاختبار عجز. غرر الأجوبة. قال كعب الأحبار للإمام علي عليه السلام: أخبرني يا أبا الحسن عمن لا أب له، وعمن لا عشيرة له، وعمن لا قبلة له. فقال الإمام عليه السلام: أما من لا أب له فعيسى عليه السلام، وأما من لا عشيرة له فآدم عليه السلام، وأما من لا قبلة له فهو البيت الحرام، فهو قبلة ولا قبلة له. وسأله أيضا: أخبرني عن ثلاثة أشياء لم تركض في رحم ولم تخرج من بدن. قال عليه السلام: هي عصا موسى، وناقة ثمود، وكبش إبراهيم. سأل الإمام رأس الجالوت: ما جمادان تكلما؟ قال: هما الليل والنهار. وسأل رأس الجالوت: وما الماء الذي ليس من أرض ولا سماء؟ فقال: الماء الذي بعث سليمان إلى بلقيس وهو عرق الخيل إذا هي أجريت في الميدان. قال رأس الجالوت: وما الذي يتنفس بلا روح؟ فقال عليه السلام: والصبح إذا تنفس. فسأل: وما القبر الذي سار بصاحبه؟ فقال: ذاك يونس لما سار به الحوت في البحر.
الخلائق خير الأنام، عليك الصلاة عليك السلام. يجيبك ربي لما ترتجي، فأنت المشفع يوم القيامة.
شفيع الخلائق خير الأنام، عليك الصلاة عليك السلام. يجيبك ربي لما ترتهي، فأنت المشفع يوم القيام. شفيع الخلائق شفيع الخلائق خير الأنام،
عليك الصلاة
عليك السلام. شفيع الخلائق خير الأنام، عليك الصلاة عليك السلام. يجيبك ربي لما ترتهي، فأنت المشفع يوم القيام.
Thank you.